أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا مجلسنا 89 بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين، جعلني الله وإياكم منهم. نحن فيه مع كتاب السلام، ومع باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. الشرح: هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في أن الرجل إذا دخل على المجلس فإنه يسلم، فإذا أراد أن ينصرف وقام وفارق المجلس فإنه يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال: ليست الأولى بأحق من الثانية. يعني أنك إذا دخلت تسلم كذلك، فإذا فارقت تسلم أيضا، إذا دخلت تسلم فإذا فارقت فسلم. ولهذا إذا دخل الإنسان المسجد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا خرج سلم عليه أيضا، يعني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك عند الدخول، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك عند الخروج. وإذا دخل مكة لعمرة أو حج بدأ بالطواف، وإذا فارق مكة وخرج ختم بالطواف، نسأل الله من فضله، لأن الطواف تحية مكة لمن دخل بحج أو عمرة، وكذلك وداع مكة لمن أتى بحج أو عمرة ثم سافر. وهذا من كمال الشريعة أنها جعلت المبتدأ والمنتهى على حد سواء في مثل هذه الأمور. والشريعة كما نعلم جميعا من لدن حكيم خبير، كما قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فتجدها كلها متناسقة متصاحبة، ليس فيها تناقض ولا تفضيل، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يمشي الرجل بنعل واحدة، يعني لا تمشي بنعل واحدة ولو لإصلاح الأخرى. لماذا؟ لأنك إذا خصصت إحدى القدمين بالنعل صار في ذلك جور وعدم عدل. فأنت ترى الآن أن الشريعة الإسلامية جاءت بالعدل في كل شيء. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وكان هذا آخر الأبواب في كتاب السلام. ومع كتاب السلام يأتي كتاب الاستئذان، باب الاستئذان وآدابه. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. الآيات. وكذا قال ربنا عز وجل في الاستئذان الخاص: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. ومن السنة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع، متفق عليه. الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع، متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، متفق عليه. وعن ربعي بن حراش رضي الله عنه قال: حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال: أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم. أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم. أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن كلدة ابن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم. أأدخل؟ رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. الشرح. قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب الاستئذان وآدابه. باب الاستئذان وآدابه. والاستئذان يعني طلب الإذن من صاحب البيت أن يأذن لك في الدخول، فإن أذن لك فادخل، وإن لم يأذن لك فلا تدخل، حتى لو قال لك بصراحة ارجع فارجع، كما قال الله تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وأنت يا صاحب البيت لا تستحي أن تقول ارجع، وأنت أيها المستأذن لا تغضب عليه إذا قال لك ارجع، لأن الإنسان قد يكون في حاجة، وقد يكون غير مستعد لاستقبال الناس، فلا يمكن أن تلجئه وتحرجه. وإذا رجعت بعد أن قال لك ارجع فإن الله يقول ذلك أزكى، فارجعوا هو أزكى لكم. ارجعوا هو أزكى لكم، أي أزكى لقلوبكم وأطهر. وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بابه بآيتين من كتاب الله تعالى كما هو دأبه. فالآية الأولى سبق الكلام عليها، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. وقلنا إن معنى الاستئناس يعني أن تستأذنوا، أو أن تعلموا علم اليقين أن صاحبكم مستعد للدخول، أي لدخولكم. ومن ذلك إذا واعدك الإنسان فقال لك مثلا: ائتني بعد صلاة الظهر، فإذا وجدت الباب مفتوحا فهو إذن، فأنت إذا أتيت لا حاجة لأن تستأذن، لأن صاحب البيت قال لك أتني في الموعد المحدد، وإذا وجدت الباب مفتوحا فهذا إذن. فالإذن لا فرق بين أن يكون سابقا أو لاحقا، ما دام قد علمت أن الرجل لم يفتح بابه إلا من أجل أن تدخل، وبينك وبينه موعد فادخل. ولكن لا بأس، بل الأولى بلا شك أن تسلم عند الدخول، لو لم يكن في ذلك إلا أن تحصل أجر السلام وثواب السلام والدعاء من أخيك، حيث يقول لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما الآية الثانية فهي قوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. قوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، إذا بلغوا الحلم يعني بلغوا الاحتلام أو ما يكون معه الإنزال، لكنه كن عنه بالحلم، لأن الغالب أن الإنسان لا يخرج منه المني أول ما يخرج إلا بالاحتلام، وإن كان بعض الناس يبلغ بدون احتلام، لكن الغالب أنه يحتلم. فإذا بلغ الطفل الحلم فإنه لا يدخل البيت إلا باستئذان، أما قبل ذلك فأمره هين. لكن هناك ثلاث عورات لا بد من الاستئذان فيها: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. هذه الأوقات لا بد فيها من استئذان، حتى الصغار لا بد أن يستأذنوا، لأن الإنسان في هذه الأوقات الثلاث قد يكون متهيئا للنوم وعليه ثياب لا يحب أن يطلع عليه أحد، أو يتخفف من ثيابه أو نحو ذلك، فلذلك لا بد من الاستئذان في هذه الساعات الثلاث. وأما بالنسبة للنظر، لنظر الطفل للمرأة، فليس مقيدا بالبلوغ، بل هو مقيد بما إذا عرف من الطفل أنه ينظر إلى المرأة نظر شهوة، فإذا علم ولو لم يكن له إلا 10 سنوات فإنه يجب عليها أن تحتجب عنه، لأن الله تعالى قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يعني أزواجهن، إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، وهو محل الشاهد، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. قال العلماء: الذين لم يظهروا على عورات النساء، يعني ليس لهم غرض في النساء ولا يطرأ على بالهم المرأة. بعض الأطفال عندما يتم له 10 سنوات وهو ينظر إلى النساء تشعر أنه ينظر إليهن نظر شهوة، وهذا يختلف كما قلت من بيئة لبيئة، قد يكون هذا الطفل يجلس مع قوم أكثر حديثهم في النساء، فهذا تتربى فيه الشهوة الجنسية مبكرة. وقد يكون عند قوم ليس همهم إلا الدرس وحفظ القرآن وما أشبه ذلك، ولا يطرأ على بالهم هذا الشيء، فلا تنمو في هذه الغريزة مبكرا. على كل حال، إذا عرفنا أن الطفل يطلع على عورة المرأة ويتكلم في النساء ويستطيع أن يصفها وصفا دقيقا، وأشبهت نظراته نظرة الإنسان المشتهي، فإنه يجب على المرأة أن تحتجب عنه بغض النظر عن السن، ولو لم يكن له إلا 10 سنين، ربما 8 سنوات، في ظل هذه الأيام التي الأطفال يمسكون بالأجهزة والمواقع ويتعرفون على كثير من الأشياء، فيحتاط بغض النظر عن السن. مع أن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون يمكن لمن تم له 10 سنين أن يأتيه أولاد، يعني وعنده 11 سنة، فلا تستغرب لو جاء له ولد إذا تزوج وجامع زوجه، لا تستغرب ذلك. ويذكر أن عمرو بن العاص رضي الله عنه ليس بينه وبين ابنه عبد الله إلا 11 سنة، يعني أبوه أكبر منه 10 سنين، ويمكن هذا. وقال الشافعي رحمه الله رأيت جدة لها 21 سنة، وهي جدة، لأن المرأة يمكن أن تبلغ، يعني يمكن أن تحيض ولها 9 سنوات، فإذا قدرنا أنها تزوجت ولها 9 سنوات، يعني في 10 وحملت في أول سنة وأتت ببنت، ثم إن البنت لما تم لها 9 سنوات تزوجت في 10، هذه 20 سنة، يأتيها ولد في 21، فتكون جدته أم البنت. والشافعي رحمه الله صدوق يقول رأيت جدة لها 21 سنة. والحاصل أنه إذا بلغ الطفل الحلم فلا يدخل البيت إلا باستئذان، وإذا اطلع على عورات النساء وصار يتكلم فيهن وينظر إليهن بشهوة، فإنه يجب أن تستتر المرأة عنه ولو لم يتم له إلا 10 سنوات، والله الموفق. باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان، فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية، وكراهة قوله أنا ونحوها. وعن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد بي أو ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. ثم صعد إلى السماء الثانية فاستفتح، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. والثالثة والرابعة وسائرهن. ويقال في كل باب، يقال في باب كل سماء من هذا؟ فيقول جبريل، متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال من هذا؟ فقلت أبو ذر، متفق عليه. وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره، فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ، متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال من هذا؟ فقلت أنا، فقال أنا أنا كأنه كرهها، متفق عليه. الشرح. واضح في هذه الأحاديث أن الإنسان إذا جاء وطرق باب أحد وقال له من، لا يقول أنا، أنا كل واحد يستطيع أن يقولها، كما فعل جابر فكره ذلك منه النبي عليه الصلاة والسلام. من قال أنا؟ قال أنا أنا، طيب أنا يعني، طيب وجاء آخر وقال أنا وثالث، إنما يفصح عن نفسه باسم أو كنية، كما في حديث الإسراء المشهور وفيه من قال جبريل ومن معه قال محمد صلى الله عليه وسلم، وتكرر هذا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى خيال أو ظل أحد أصحابه خلفه قال من، من هذا؟ قال أبو ذر. أم هانئ رضي الله عنها عندما دخلت وسلمت قال من، من هذه؟ فقالت أم هانئ، أنا أم هانئ. يمكن أن تقول أم هانئ مباشرة أو أن تقول أنا أم هانئ، لكن أن يقول أنا أو أن تقول هي أنا، فلا نفرق بين أنا وأنا، بل لابد أن يكون التعريف واضحا، أنا فلانة باسم أو بكنية. حتى ورد في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام طرقت عليه الباب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها وعنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من؟ قالت زينب. زينب هنا متكررة، في زينب بنت جحش، وفي زينب بنت خزيمة، وفي زينب زوجة عبد الله بن مسعود، وفي أكثر من زينب. ولذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام أي الزيانب أنت، يعني أنت أي زينب في الزيانب؟ فقالت زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فإذا المقصود أن يكون هناك تعريف باسم أو بكنية أو بما يعرف به الشخص. باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى. باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى، وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى، وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني، فقال هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته. شك الراوي. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. الشرح. قال المؤلف النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين: باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى، وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى، وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب. العطاس من الله عز وجل يحبه الله تعالى، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس. والسبب في ذلك أن العطاس يدل على النشاط والخفة، ولهذا تجد الإنسان إذا عطس نشط، والله سبحانه وتعالى يحب الإنسان النشيط الجاد. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، أو قال: المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. كلهم فيه خير، المؤمن القوي في إيمانه والضعيف، ولكن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والعطاس يدل على الخفة والنشاط، فلهذا كان محبوبا إلى الله، وكان مشروعا للإنسان إذا عطس أن يقول الحمد لله، لأنها نعمة أعطيها فليحمد الله عليها، فيقول الحمد لله إذا عطس، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. طبعا في الصلاة يعني كأنها محل خلاف، يعني في أي مكان كان، إلا أن العلماء رحمهم الله يقولون إذا عطس وهو في الخلاء فلا يقول بلسانه الحمد لله، خلاء أو المرحاض، حمام الذي يقضي فيه حاجته، فلا يقول بلسانه الحمد لله، ولكن يحمد بقلبه، أما بلسانه فلا، لأنهم يقولون رحمهم الله إن الإنسان لا يذكر الله في الخلاء، فإذا عطس الإنسان وحمد الله كان حقا على كل من سمعه أن يقول له يرحمك الله، فيدعو له بالرحمة جزاء له على حمده لله عز وجل، فإنه لما حمد الله كان من جزائه أن إخوانه يدعون له بالرحمة. وقوله صلى الله عليه وسلم كان حقا على كل مسلم سمع، ظاهره أنه يجب على كل السامعين بأعيانهم، ويؤيده قوله في الحديث الآخر: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه. وذهب بعض العلماء إلى أن تشميت العاطس فرض كفاية، يعني إذا قال واحد من الجماعة العاطس الذي حمد الله يرحمك الله كفى، لكن الاحتياط أن يشمته، أن يدعو له بالرحمة كل من سمعه كما جاء في الحديث. وأما التثاؤب فإنه من الشيطان، ولهذا كان الله يكرهه، لأن التثاؤب يدل على الكسل، ولهذا يكثر التثاؤب في من كان فيه نوم، والذي فيه النوم معروف أنه كسلان، فمن أجل أنه يدل على الكسل كان الله تعالى يكرهه. ولكن إذا تثاءب فالأولى أن يرده، أن يرد التثاؤب، يكظمه ويتصبر، يكظمه ويتصبر. قال العلماء: وإذا أردت أن تكظمه فعض على شفتك السفلى، وليس عضا شديدا فتنقطع، ولكن لأجل أن تضمها حتى لا ينفتح الفم، فالمهم أن تكظم سواء بهذه الطريقة أو بغيرها. فإن عجزت عن الكظم فضع يدك على فمك، وما ذكره بعض العلماء رحمهم الله أنك تضع ظهرها على الفم فلا أصل له، إنما تضع بطنها، والسبب في ذلك أن الإنسان إذا تثاءب ضحك منه الشيطان، لأنه أي الشيطان يعرف أن هذا يدل على كسله وعلى فتوره. أي نعم، أحيانا بيكون الإنسان لم ينم أصلا ولم يأخذ قسطا وافرا من النوم، وأحيانا يكون من الحسد فيكثر تثاؤبه، والشيطان يحب من بني آدم أن يكون كسولا فتورا، عاذنا الله وإياكم منه. ويكره الإنسان النشيط الجاد الذي يكون دائما في حزم وقوة ونشاط، فإذا جاءك التثاؤب فإن قدرت على أن تكظمه وتمنعه فهذا هو السنة وهذا هو الأفضل. وإن لم تقدر فضع يدك على فمك، ولكن هل تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لا، لا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ماذا نفعل عند التثاؤب، ولم يقل تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما ما اشتهر عند بعض الناس أن الإنسان إذا تثاءب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا لا أصل له، والعبادات مبنية على الشرع وليس على الهوى. لكن قد يقول بعض الناس أليس الله يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التثاؤب من الشيطان، فهذا نزغ. نقول لا، قد فهمت الآية خطأ، فالمراد بقوله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، يعني الأمر بالمعاصي أو بترك الواجبات، لأن هذه نزغ الشيطان، كما قال تعالى فيه إنه ينزغ بين الناس، فهذا هو نزغه، الأمر بالمعاصي والتثبيت عن الواجبات. فإن أحسست بذلك فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما التثاؤب فليس فيه إلا سنة فعلية فقط، وهي الكظم ما استطعت، فإن لم تقدر فضع يدك على فمك. ومن أداب العطاس أنه ينبغي للإنسان إذا عطس أن يضع ثوبه أو غترته على وجهه. قال أهل العلم وفي ذلك حكمتان: الحكمة الأولى أنه قد يخرج مع هذا العطاس أمراض تنتشر على من حوله. حكمة الثانية أنه قد يخرج منه أو من أنفه شيء مستقذر تتقزز النفوس منه، فإذا غطى وجهه صار في ذلك خير. ولكن لا تفعل ما يفعله بعض الناس بأن تضع يدك على أنفك عند العطاس، فهذا خطأ، لأن هذا يحد من خروج الريح التي تخرج من الفم عند العطاس، وربما يكون في ذلك ضرر عليك. في هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله دليل على أن من عطس ولم يقل الحمد لله فإنه لا يقال له يرحمك الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عطس عنده رجلان، أحدهما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، والثاني لم يقل له ذلك، فقال الثاني يا رسول الله عطس فلان فقلت له يرحمك الله وعطست فلم تقل لي ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. وعلى هذا فإذا عطس إنسان ولم يحمد الله فلا تقل له يرحمك الله، ولكن هل نذكر فنقول له قل الحمد لله؟ لا، الحديث هذا يدل على أنك لم تذكره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إذا عطس ولم يحمد الله فذكروه، بل قال لا تشمتوا. فنحن لا نقول احمد الله، ولكن فيما بعد علينا أن نخبره بأن الإنسان يسن له إذا عطس أن يحمد الله، ويكون هذا من باب التعليم، والله الموفق. أحيانا واحد يعطس فيحمد سرا فلا نسمعه، فنقول له يمكن أن نقول له هل حمدت الله؟ إن قال نعم أو إن كان ناسيا تذكر نقول له بعدها يرحمك الله، ولا بد أن نسمعه، لأن الكاف في يرحمك الله للخطاب، والخطاب لا بد أن يكون مسموعا، كما أن العاطس إذا قيل له يرحمك الله يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، أي يصلح شأنكم، فتدعو له بالهداية وإصلاح الشأن. وبعض العامة إذا جاوب يقول يهدينا ويهديكم الله، وهذا خلاف المشروع، لأن المشروع أن تقول يهديكم الله ويصلح بالكم كما بيّن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يفتعلوا العطاس أشي كذا مثلا، يعني كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان عليه الصلاة والسلام يقول يهديكم الله، يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم. وفي الشرح هذه الأحاديث في بيان ما يستحب عند العطاس، وقد سبق بيان شيء من ذلك، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع يده أو ثوبه على وجهه أو على فمه من أجل أن يكتم الصوت، يعني إذا عطست فضع ثوبك أو يدك على فمك حتى يخفض الصوت. واستحب العلماء بسم الله واستحب العلماء رحمهم الله أن يضع ثوبه على وجهه من أجل أن لا يخرج شيء مستقذر من أنفه، فالغالب أنه يخرج منه شيء فلا يشاهد إذا كان قد غطاه، وأنه ربما يخرج مع العطاس أمراض أو ما يسمى بالميكروبات فتتعدى إلى الغير. فلهذا ينبغي لك إذا عطست أن تضع طرف ثوبك أو غترتك أو ما أشبه ذلك على وجهك حتى تحصل هاتان الفائدتان. سبحان الله العظيم، ثبت علميا أن العطاس هذا يعني فيه فوائد طبية ما الله به عليم، ولذلك يعني السنة شرع لنا أن نقول الحمد لله، يعني مع خروج هذه الميكروبات أو الأشياء المؤذية والضارة نحن نحمد الله سبحانه وتعالى. فربما يخرج مع العطاس، هو ربما كلمة ربما هذه اللي قالها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يعني لأنه ليس متخصص، وإلا فلما نقرأ بحث في هذا التخصص نجد أنه فعلا مع العطاس تخرج أمراض وميكروبات، فالإنسان على طول بسرعة مثلا لابس غطرة أو ما في غطرة هو بكمها كذا حتى لا تنتشر هذه الميكروبات فتؤذي الجالسين في المجلس. وبعدين هو العطاس هذا يعني ما يستطيع أن يكظمه، يعني متى ما جاء خلاص بيجي في الخطبة وفي الصلاة وفي المجلس وبيجي الإنسان يقظ أو نائم. كذلك التثاؤب، يعني في أشياء ممكن الإنسان يتحكم فيها وفي أشياء لا يتحكم فيها الإنسان، يعني فبما أنه لا يستطيع أن يتحكم في عطاسه فلا أقل من أن يتحكم في الهيئة. خلاص هو العطاس جايه مباشرة بكمه، أنا الآن مثلا ما عندي غير الكم الآن قريب مني، لكن ممكن أكون لابس غطرة يبقى الغطرة، وهكذا. فلهذا ينبغي لك إذا عطست أن تضع طرف ثوبك أو غطرتك أو ما أشبه ذلك على وجهك حتى تحصل هاتان الفائدتان. ثم ذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه، إذا قيل حديث أبي موسى بل أشعري رضي الله عنه، أن اليهود كانوا يتعطسون عند النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يتكلفون العطاس، يتكلفون العطاس، لعل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهم يرحمكم الله، يرحمكم الله، لأنهم يعلمون أنه نبي وأن دعوته مستجابة، فيعطسون عنده لأجل أن يقول يرحمكم الله، ولكنه عليه الصلاة والسلام لا يقول ذلك، لأن الكافر لا يجوز أن يدعى له بالرحمة، ولا بالمغفرة، لكن يدعى له بالهداية. ولهذا كان يقول لهم إذا عطسوا وقالوا الحمد لله قال لهم يهديكم الله ويصلح بالكم. فإذا عطس كافر عندك وقال الحمد لله لا تقل يرحمك الله، قل يهديكم الله ويصلح بالكم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ثم ذكر ما رواه مسلم من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عند التثاؤب، أنه أمر بوضع اليد على الفم. وقد سبق أن الأفضل أن ترد التثاؤب ما استطعت، فإن لم تستطع فضع يدك على فمك، لأن الشيطان إذا لم تضع يدك على فمك يضحك منك ويدخل في جوفك أيضا، ووضع اليد حماية لك من أن يدخل الشيطان في جوفك، والله الموفق. وفي الباب باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء. عن أبي الخطاب قتادة قال قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا، رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال لا. قال أفيلتزمه ويقبله؟ قال لا. قال فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم، رواه الترمذي وقال حديث حسن. الشرح: هذا الباب عقده المؤلف النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في آداب السلام والاستئذان وما يتعلق بذلك، فمنها المصافحة، هل يسن للرجل إذا لقي أخاه أن يصافحه؟ والجواب نعم، يسن له ذلك، لأن هذا من آداب الصحابة رضي الله عنهم، كما سأل قتادة أنس بن مالك رضي الله عنه هل كانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ويصافحه باليد اليمنى، وإذا حصل ذلك فإنه يغفر لهما قبل أن يفترقا. وهذا يدل على فضيلة المصافحة إذا لاقاه، وهذا إذا كان لاقاه ليتحدث معه أو ما أشبه ذلك. يعني إذا الحديث إذا التقى المسلمان فتصافحا تتحاتى منهما الذنوب كما تحاتى الورق عن الشجر في الخريف، وفي رواية إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. فهذا يدل على فضيلة المصافحة إذا لاقاه، وهذا إذا كان لاقاه ليتحدث معه أو ما أشبه ذلك. أما مجرد الملاقاة في السوق فما كان هذا من هدي الصحابة، يعني لو مررت بالناس في السوق فيكفى أن تسلم عليهم السلام عليكم ورحمة الله، وإذا كنت تريد أن تتكلم مع صاحبك أو تتحدث إليه بشيء فصافحه. ثم إنه ينبغي أن نعرف أن بعض الناس إذا سلم من الصلاة إذا كانت فرضا صافح أخاه من صلاة الفريضة يصافحه، وأحيانا يقول له تقبل الله، وعندنا العاجم يقولون قبول قبول، وهذا من البدع، فما كان الصحابة يفعلون هذا، بل يكفي أن يسلم المصلي قائلا السلام عليكم ورحمة الله على يمينه، وعلى يساره السلام عليكم ورحمة الله. وأما الانحناء عند الملاقاة طبيعة العجم، يعني ينحني هكذا يعني كأنه زيادة أدب أو إتيكيت، أو المعانقة أو الالتزام. الالتزام ذا هو الحضن يعني. فإن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ذلك أن انحني، قال لا، لأن مجرد الانحناء في اللغة ركوع، أو الركوع هو الانحناء، ما هو شرط الركوع يكون كهيئة المصلي في الصلاة، هذا تمام الركوع، لكن مجرد الانحناء هي لون من الركوع، وهذا لا ينبغي أن يكون لأحد من الخلق. وحسبنا الله ونعم الوكيل، يعني في ناس إذا دخلوا على ملوكهم لابد أن يركعوا، وفيهم من لابد أن يسجدوا، وهذا يعني خلاف التوحيد. ما هو شرط كل ما يلقى الإنسان أخاه يعني يلتزم ويعانق؟ إنما هذا عند السفر، مسافر راجع من سفر فيلقاه ويحتضن ويعني يهش ويبش، كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه عندما عاد من هجرته من الحبشة، وكان وافق هذا يوم خيبر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أدري بأي الأمرين أفرح، بعودة جعفر أم بفتح خيبر. فيكون هذا الالتزام والمعانقة عند السفر أو عند العودة من السفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ذلك، عن أن انحني يعني ينحني الأخ لأخيه هكذا، قال لا، قال أيلتزمه ويعانقه؟ قال لا. فإذا لاقاه فإنه لا يلتزمه، أي لا يضمه إليه ولا يعانقه ولا ينحني له، والانحناء أشد أعظم، لأن الانحناء فيه نوع خضوع لله عز وجل بمثل ما يخضع به لله من الركوع، فهو منهي عنه ولكنه يصافحه، وهذا كاف إلا إذا كان هناك سبب للمعانقة أو التقبيل فإنه لا بأس به، كما لو قدم من سفر أو نحو ذلك. يعني من الأشياء اللي عودوا الناس عليها، سبحان الله العظيم، الجماعة اللي بيمثلوا مسرحيات أول ما يطلع على خشبة المسرح بيضج المسرح بالتصفيق للممثل أو الممثلة، فيروح يقعد بقى إيه يديها بقى انحناءات، وبعدين يدخل في الدور بتاعه. هذا لا يجوز، لكن اعتاده الناس من كثرة ما يرونه. في بعض البلاد العربية، بلاد المغرب العربي، برضو الركوع أمام الحاكم، أعوذ بالله. زمان عندنا كان الرئيس، كان المدعو السادات هذا، كان يقول أنا لا أنحني إلا لشعبي ولا أركع إلا لله، كأنه يعني هو جاب الديب من ديله، والحقيقة لا يركع إلا لله، هذا صحيح، إنما لا ينحني إلا لشعبه، الانحناء للشعب أيضا غير جائزة شرعا، لأن الانحناء بداية الركوع، إنما يحترم شعبه وشعبه يحترمه. وسبحان الله، لما الإنسان يقرأ في باب السياسة الشرعية بين الراعي والرعية يجد عظمة الإسلام التي لا نجدها في الواقع. الواقع بيقول إنه خلاص إحنا يعني سلمنا أمرنا لله، ونسأل الله عز وجل أن يلطف بإخواننا في غزة، لأنه لو الحكومات العربية فيها حد حر ليس مستعبدا للغرب وليس مستذلا ولا مواليا ولا مطبعا، كان على الأقل يعني في شجب، في إنكار، في مساعدات، في أي شيء من هذا القبيل. لكن سبحان الله، هؤلاء الذين نكبر عليهم أربعا بلا ركوع ولا سجود، فحسبنا الله ونعم الوكيل. أعود، فإن قال قائل: كيف يكون قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينحني له مع قول الله تعالى في إخوة يوسف لما دخلوا عليه آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا؟ فالجواب عن هذا أن هذا من شريعة سابقة، وشريعتنا الإسلامية قد نسخته ومنعت من ذلك، فلا يجوز لأحد أن يسجد لأحد وإن لم يرد بذلك العبادة ولا ينحني له، حتى الانحناء منع منه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لاقاك أحد يجهل هذا الأمر وانحنى لك فانصح وأرشده وقل له هذا ممنوع لا تنحني ولا تخضع إلا لله وحده. وتقبيل اليد لا بأس به إذا كان الرجل أهلا لذلك والله موفق. يعني تقبيل اليد هذا فيه كلام، لكن الذي أذكره والذي يترجح لدي أنه يجوز تقبيل يد الإمام العادل. تقبيل يد الإمام العادل، الإمام العادل ده هو يعني إمام يعني حاكم، ده مش موجود في الدنيا الآن، يعني يقينا ما هو موجود. يعني احنا عندنا لغاية الآن أحسن الوحشين أردوغان، هذا رجل يعني عنده قدر من الحرية كده والاستقلال وإلا ما فيه عشان نقول يجوز تقبيل يد الإمام العادل. فلكن لو وجد الإمام العادل نقبل يده، نقبل يد الإمام العادل مش عادل إمام. إحنا بدل ما ربنا يكرمنا بإمام عادل ابتلانا بعادل إمام، خد له 3/4 قرن يضحك على الناس ويسخر من الدين ويصور الدين للناس على إنه إرهاب وكباب، فحسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى أول واحد الإمام العادل مش موجود، الإمام العادل والعالم العامل. العالم العامل هو ده ممكن يكون موجود في زماننا يعني، لكن لا أستطيع أن أضرب مثلا. أنا لما كنت أحس أنه أطمئن لرجل أنه صالح وأنه من العلماء العاملين كنت أقبل يده وأنا مطمئن، لا أرى بذلك بأسا. لكن يعني في زمن الرويبضات هذا من الندرة بمكان، لكن يمكن يعني يمكن إن شاء الله موجود. غير الأول الإمام العادل ده غير موجود، لكن عالم عامل أكيد في الناس المعتقلين والناس المهجرين والناس اللي حيل بينهم وبين الدعوة ولا يزال يعني يؤدي دوره، ففي إن شاء الله. يبقى آد 2-3 تقبيل يد زوجة من شهوة لا بأس، لا بأس من تقبيل يد الزوجة لشهوة. وتقبيل يد طفل من حنان، يعني حنو على الطفل يجعلك إذا لقيت طفلا تقبل يده وكذا، يعني هذا أيضا جائز، هذا جائز. تقبيل يد إمام عادل وعالم عامل، وتقبيل يد زوجة من شهوة، وتقبيل يد طفل لحنان، وتقبيل يد الوالدين. تقبيل يد الوالدين من باب بر الوالدين وإكرام الوالدين. يعني عندنا جهات كثيرة مثلا في بلادنا ما يعرفش الولد يعني يقبل يد أمه أو يد أبيه، ما ولا تعود على كده، ده إن لم يكن كمان ما تعود على إنه صافع لأنه ما معه على طول في البيت. لا، ينبغي لكل واحد متى رأى أباه أو أمه ولو 10 مرات في اليوم والليلة إنه أول ما يراه يقبل يده، ينحني مقبلا يد الأب مقبلا يد الأم. حتى القدم وارد فيها آثار، تقبيل يد قدم الأم مثلا لما قال له إلزم رجلها فثم الجنة، وإن كان الحديث يحتمل يعني المعنى ممكن يكون من باب الكناية، لكن لو قبل رجلها لا حرج في ذلك. بل ثبت أن بعض العلماء كان بعضهم يقبل يد البعض وقدم البعض، يعني يقال مثلا هذا الإمام البخاري مع الإمام مسلم، الإمام مسلم قبل رجل أستاذه البخاري. مثلا رواية أخرى، واحد قبل يد ابن عباس وقال هكذا أمرنا أن نصنع بآل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم، فجاز هذا. يعني المهم جزئية القدم ممكن يكون فيها تفصيل، وممكن يكون فيها إيه حيطة واحتياط حتى لا يكون يعني هناك قدر من الغلو أو المبالغة، لكن سبحان الله لا أقل من تقبيل يد الوالدين إن لم يكن تقبيل الرجل. طيب، وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن 9 آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله فقبل يده ورجله وقال نشهد أنك نبي، رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قصه وقال فيها فدنونا من النبي عليه الصلاة والسلام فقبلنا يده، رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله، رواه الترمذي وقال حديث حسن. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، رواه مسلم. هذا وقد بقي في الباب أحاديث أخر. إذن بما أن الوقت انتهى فهذه الأحاديث وما بعدها موضوع درس مقبل إن شاء الله تعالى، يعني مع يوم الأحد القادم إن شاء الله. وكما ذكرتكم سلفا بأن أحاديث التفسير لا تزال متوقفة، لكن قريبا جدا إن شاء الله نرتب للتفسير يعني درسين، درس في سورة البقرة ودرس في جزء التبارك مع حديث رياض الصالحين. المهم يكون في قدر عندي من الاستقرار والصحة تكون أحسن وكذا إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم، وأن يعلمنا وإياكم، أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. أسألك يا رب أن تنصر إخواننا في غزة وفي فلسطين، أيدهم بتأييدك وأمدهم بمددك وانصرهم بنصرك. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب سريع الحساب هازم الأحزاب، اهزم اليهود وانصرنا عليهم، اهزم اليهود ومن هاودهم، واهزم اليهود ومن والاهم، واهزم اليهود ومن أعانهم وطبع معهم العلاقات يا رب العالمين. أرنا فيهم عجائب قدرتك، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، أنت حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق، الهدى والرشاد والتوفيق والسداد، يغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.